أكدت طهران دعوتها جميع الدول خاصة بلدان المنطقة إلى قطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى إقدام العديد من الدول على هذه الخطوة خاصة في المجال الدبلوماسي، مشيرا إلى وجود حملات متعددة في أوروبا لمنع استمرار العلاقات الاقتصادية والرياضية مع كيان الاحتلال. وعرب بقائي عن أمله بانضمام الدول الإسلامية إلى هذه الحملات العالمية وبإظهار معارضتها العملية لجرائم الكيان الغاصب وسياساته العدائية. أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات الاحتلال في بلدتي جبهة الخشب وأوفانيا بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوبي البلاد. وأكدت المصادر تنفيذ جنود الاحتلال عمليات تفتيش وانتشار على سطوح منازل الأهالي، مشيرة إلى تحليق مسيرات الاحتلال بشكل مكثف في أجواء المنطقة. ومنذ سقوط النظام السوري السابق نفذ جيش الاحتلال العشرات من عمليات التوغل في الأراضي السورية، كما شن مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. واستهدف الاحتلال طالبي المساعدات من منطقة الشاكوش برفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى إصابة العشرات وتسجيل شهداء. وأكد الإعلام الفلسطيني قصف وحدات الكيان برجا ومنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، لافتا إلى استهدافه شقة سكنية في تل الهوى بمدينة غزة. إلى ذلك تعرض الطابق العلوي بمستشفى الرنتيسي غرب غزة إلى قصف الاحتلال، فيما استهدفت وحداته مدنيين قرب برج الشفاء ومنزلين بمخيم الشاطئ ودير البلح وسط القطاع. أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على مدينة غزة في إطار مساعيه لتهجير سكانها واحتلالها، الأمر الذي قوبل بموجة ردود أفعال دولية غاضبة دانت هذه الخطوة. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في التقرير التالي.
إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على مدينة غزة في إطار مساعيه لتهجير سكانها واحتلالها قابلته موجة من ردود أفعال دولية غاضبة دانت توسيع عملياته العسكرية في غزة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان التدمير الممنهج لقطاع غزة والقتل الواسع النطاق.
سكان غزة يعانون من المجاعة ويضطرون للنزوح ولا يستطيعون الوصول إلى المساعدات. سأبلغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن فداحة الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
من جهته استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك توسيع جيش الاحتلال لعمليته البرية في مدينة غزة، مطالبا بوضع حد لما وصفها بالمذبحة. بدورها اعتبرت منظمة اليونيسف أن تهجير مئات الآلاف من الأطفال من مدينة غزة إلى المخيمات الواقعة في الجنوب عمل غير إنساني. عربيا اعتبر الأردن توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليته البرية في مدينة غزة وتكثيف القصف والاعتداءات على القطاع خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني. من جهته دان الاتحاد الأوروبي توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة وسط توقعات بإعلان بروكسل مقترحات لاتخاذ سلسلة إجراءات حيال تل أبيب على خلفية الحرب المتواصلة على غزة. واستنكرت كل من ألمانيا وفرنسا وإيرلندا والسويد والنرويج وكندا توسيع جيش الاحتلال لعملياته البرية للسيطرة على مدينة غزة، وصفة الهجوم البري الإسرائيلي بالمروع. وفي أمريكا اعتبر العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز أن الاجتياح البري لمدينة غزة أمر خطير وسيؤدي إلى تفاقم المأساة في قطاع غزة.
فن أندت حركة حماس مزاعم الاحتلال باستخدام المقاومة الأبراج السكنية في مدينة غزة لأغراض عسكرية. وأكدت الحركة أن ادعاءات الاحتلال تهدف إلى تبرير جرائمه وتدميره للمدينة، معتبرة أكاذيبه بخصوص استغلال المقاومة المدنيين كدروع بشرية، تضليلا يكشف عن استهتار الكيان بالرأي العام العالمي وإصراره على مواصلة قتل وتهجير المدنيين. وأضافت حماس أن الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال لن تغير من حقيقته التي باتت واضحة أمام العالم، لافتة إلى التقارير الأممية الموثقة بشأن إراقته دماء الأبرياء من النساء والأطفال. دعا قادة أكثر من 20 وكالة إغاثة عاملة بقطاع غزة زعماء العالم إلى التدخل العاجل لوقف الإبادة الجماعية في القطاع، وطالبت وكالات الإغاثة في رسالة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية بالعمل وفقا للتفويض الذي كلفت به الأمم المتحدة، مؤكدة أن الوضع اللا إنساني في القطاع لا يطاق، وأنهم شهدوا الوفيات المروعة ومعاناة الأهالي. وانتقدت وكالات الإغاثة عسكرة نظام المساعدات حيث تم إطلاق النار على الآلاف أثناء محاولتهم الوصول إليها، موضحين أن على الحكومات أن تتحرك وإنهاء العنف والاحتلال. طلب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد إصداره تقريرا اتهم فيه الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقال السيناتور جيمس ريتش إن واشنطن كانت قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان لأسباب عدة من بينها الانحياز ضد إسرائيل، زعما أن هذا المجلس أصبح هيئة مفسدة تركز على معاداة السامية، وأن التقرير الأخير للمجلس يمثل مكافأة وتشجيعا لحركة حماس. وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا رسميا استنادا إلى تصريحات السلطات الإسرائيلية أكدت فيه أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية بقطاع غزة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن استعداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. توغل جديد لقوات الاحتلال في بلدتي جبهات الخشب وأوفانيا بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا. استشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. في أمان الله.
¡Gracias! فلسطين الأبي يدور
عواصف
غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صارور
الأرض
أول قبلة الإسلام أبد والله من عوفه
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون
حقيقة وموح لمهاية
يطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين صمت القمم وضجيج الصواريخ كيف يمكن للأمة أن تواجه مشروع الإبادة الصهيوني في غزة إلى متى تصرخ غزة بلا صدى في العواصم العربية والإسلامية وهل تعيد الأمة مأساة صبرا وشتلا وتترك غزة وحيدة بوجه العدو إذن غزة بين صمت القمم وضجيج الصواريخ محورنا في هذا البرنامج. أرقام الهواتف للاتصال في البث المباشر مستمعين الأكارم 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أما رقم الواتساب وكذلك التليجرام حيث بإمكانكم إرسال الرسائل لبرنامج فلسطين اليوم عبرها 00989215489950. التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج. لم تحسم الأمة أمرها بوجه عدوها في قمة الدوحة، فتيقن ضياع قرارها وقرر معركة وصفها بالحاسمة في غزة. والأخطر أن بعض المجتمعين كان حاسما بقراره عدم معاداة الصهاينة رغم جرائمهم التي تفوق الوصف في غزة وتمتد إلى الضفة ولبنان وسوريا واليمن فقطر وإيران. والأكثر خطورة أن بعض الحاضرين على طاولة الاستنكار في قطر متواطئون مع بنيامين نتنياهو في حرب الإبادة على قطاع غزة. أما أهل القطاع فحاسمون قرارهم، عازمون على أمرهم بالعيش بعزة في غزة أو الشهادة على أرضها التي لن تكون لعدوها ولا لتجار العالم والأمة الباحثين عن صفقات سياسية وكذلك المال بين جثث الأطفال وأوجاع أهلهم. هو أول الرد وأوضحه على قادة الأمتين العربية والإسلامية الذين لم يتخذوا خطوة واضحة ضد الحكومة الصهيونية، بل مدوا لها يد السلام بإحياء رميم مبادرة بيروت العربية، وهي التي تمد مخالبها وأنيابها لتنهش بأطفال الأمة بالتزامن مع غزة إلى النبطية فالحديدة اليمنية. وما يدمي القلب ويذهب العقل أن وزير الخارجية الأمريكية الذي وقف إلى جانب بنيامين نتنياهو وهو يعلن عمليته العسكرية لاحتلال مدينة غزة وقتل وتهجير لمئات الآلاف من أهلها ذهب إلى الدوحة القطرية مطالبا حكومتها بمواصلة الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار، ولا كأن الصواريخ الأمريكية المسيرة إسرائيليا قد أصابت هيبة وأمن الدولة الخليجية بندوب بليغة وطالت شظاياها الأمتين العربية والإسلامية. سكت العرب والمسلمون فاستباح الصهاينة دولهم وهددوا مصر وتواعدوا تركيا، وفاد التطرف الصهيوني قتلا وتدميرا وتنكيلا، ولا من يسمع من الشعوب العربية والإسلامية إلا بعض الأنين وصواريخ يمنية، فيما الصوت الهادر فمن شعوب الغرب الذي هب بعنوان الإنسانية فحاصروا حكوماتهم وساقوها إلى قرارات تاريخية أكبر بكثير من تلك العربية والإسلامية. وفي الرزنامة التاريخية اليوم مصادفة ذات دلالة، إنها مجزرة صبرة وشاتلة التي نفذها الصهاينة وعملاءهم في ضحية بيروت يوم ضحت الأمة بالآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين وتركتهم بلا سلاح تحت نار الحاقدين والمعتدين. وكأن التاريخ يريد أن يعيد نفسه لولا يقين أهل المقاومة في لبنان وفلسطين أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
خطب رنانة ومواقف لم تجد سوى رجع الصدى في الفضاء الفسيح للقمة العربية الإسلامية في الدوحة كما صورها الصهاينة، فهي قمة جمعت خصوما التقوا في لحظة عابرة من دون أن يتجاوزوا خلافاتهم التي تفوق العداوة مع تل أبيب، فيما كان صخب مواقف الزعماء غطاء كثيفا لحالة الاهتراء والضعف العربي الذي يراه الصهاينة بوضوح في تخلي العرب عن قضاياهم بعدما لم تخرج القمة بخطوات فعلية قد تؤذي الصهاينة مع حضور الظل الأمريكي الذي ضبط إيقاع الموقف العربي وأطلق العنان للعدوانية الصهيونية.
هذه قمة عربية إسلامية بمشاركة واسعة جدا، والجميع عبر عن الدعم للقطريين. والأمر المركزي أنه رغم ثقل الخطابات ضد إسرائيل، إلا أن القرارات لم تحمل أي خطوات ضدها.
كل من رأى القمم العربية في السنوات الأخيرة سيقول إنه لا توجد لها قيمة حقيقية، وهي تحولت إلى مناسبات تجري في قاعات واسعة مع تنظيم جيد للزهور، مع زعماء يطلقون خطاباتهم ويقفون إلى جانب بعضهم البعض من أجل التقاط الصورة المشتركة التقليدية.
نحن مدبرين المفاعة أتسفئوت.
لقاء القمة العربية هو أكبر لقاء للكذب والنفاق، حيث يجلس هناك أطراف يريد بعضهم قتل البعض الآخر، وهم يجتمعون هناك من أجل توجيه رسالة للرأي العام من دون أن تخرج من القمة أي خطوة عملية.
وفي تركيز واضح يؤكد على النوايا العدوانية الصهيونية ضد دول عربية جديدة، توقفت الأوساط الصهيونية عند موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصف الكيان الصهيوني بالعدو من دون أن يسميه.
الرئيس المصري المشارك في قمة قطر وصف إسرائيل بالعدو وأن لم يذكر اسمها، وهو قال إنه يجب تشكيل جبهة عربية وإسلامية واحدة تردع كل معتد. ومنذ بداية الحرب يوجد تركيز من قبل الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على ما يجري في سيناء.
أعتقد أن مصر هي الهدف المقبل والتي يمكن أن تتحول إلى أحدى الجبهات المركزية على مستوى سيناريو الاحتمال العسكري في السنوات المقبلة، بعدما بنت مصر قواعد هجومية ومعابر تحت الأرض وتحت قناة السويس، ولديهم الأسطول البحري الذي يعتبر من الأقوى في الشرق الأوسط، ولديهم سلاح المدرعات من الأكبر في العالم.
خبراء صهاينة دعوا إلى تذكير الجانب المصري بأن عتاده العسكري أمريكي، وأن بإمكان الولايات المتحدة تعطيل هذا العتاد، وأن الكيان الصهيوني يعرف طبيعة هذا السلاح وحجمه والمواقع التي ينتشر فيها، في إشارة ضمنية لاحتمال توجيه ضربات صهيونية ضد الجيش المصري.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، والشكر موصول لزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة لك ولإذاعتكم وللجمهورية الإسلامية،
حياكم الله،
ولكل حر في عالمنا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
بارك الله بكم وشكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء دكتورنا الفاضل. ما هي الرسالة التي أراد العدو الصهيوني توجيهها من تصعيده في غزة بعد انتهاء القمة العربية الإسلامية في الدوحة؟
حكومة الطغمة الفاشية الصهيونية برئاسة نتنياهو تعيش مأزقا كبيرا جراء صمود شعبنا في غزة وبسالة المقاومة التي أنهكت الجيش الإسرائيلي وأوقعت به خسائر بشرية بين قتيل وجريح تجاوز أكثر من 15,000، و10,000 دخلوا المصحات العقلية، وأكثر من 17,000 فروا من الخدمة، بل أيضا من الكيان، بما في أيضا الخسائر الاقتصادية والخسائر المعنوية السياسية على صعيد العالم، وأيضا نمو المعارضة واتباعها في إسرائيل، والرأي العام الإسرائيلي بأغلبيته يدعو إلى وقف هذه العمليات، وأيضا أهالي الأسرى. ولذلك هو في مأزق يهرب من جدعون الأولى التي فشلت إلى جدعون الثانية التي ستفشل من خلال محاولته لتهجير أبناء قطاع غزة والسيطرة عليها. وهذا ما يندرج في جوهر المشروع الصهيوني القائم على بناء دولة إسرائيل الكبرى وأيضا شرق أوسط جديد، فيه يجري تسييد وتسييد المنطقة أمام أمريكا وإسرائيل. ولذلك أيضا نتنياهو أراد أن يوصل رسالة بقصف الوفد المفاوض في الدوحة وحتى الدوحة، أنه لا يريد أي تسوية، وهو ماضٍ في عمليته لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني. وحتى بعيد القمة العربية الإسلامية قال بوضوح أن يده هي العليا، وأن هذه المؤتمرات لن تمنعه من مواصلة عمليته العسكرية وحرب الإبادة، لأن القرارات حتى التي اتخذت هي دون المستوى المطلوب ودون السقف المطلوب، قرارات سياسية مكررة عن مسخات سابقة جوهرها التضامن مع قطر، ونحن مع التضامن مع قطر ضد الاستباحة الصهيونية للسيادة القطرية وأيضا لمحاولة اغتيال الوفد المفاوض. لكننا كنا نأمل أن تكون هذه القمة على مستوى التحديات من خلال قطع العلاقات مع هذا الاحتلال الإسرائيلي جملة وتفصيلا وعلى مختلف المستويات، وتوجيه رسالة قوة للولايات المتحدة الأمريكية التي لم تعطي فقط الضوء الأخضر إنما كانت شريكة في هذا العدوان، لتقول لكل النظام الرسمي العربي والإسلامي أن خطنا قائم على أساس السيطرة على المنطقة، وهم لا يقيمون شأنا بالبيانات السياسية بل يقيمون شأنا للغة القوة ولغة المقاومة إذا ما جرى دعمها، ولغة المقاطعة الاقتصادية ولغة المحكمة القانونية. ولذلك هو لم يقم شأنا لهذه القمة العربية والإسلامية، وصعد من عدوانه في قطاع غزة الذي بدأه في مدينة غزة الذي بدأه منذ شهر، ولكنه وسع نطاقه هذا اليوم، وبالتأكيد هو يحسب ألف حساب بخسائره البشرية.
نعم دكتور، كيف تقرأ المقاومة موقف واشنطن التي تدعو للوساطة حقيقة فيما تدعم عمليا آلية أو آلة الحرب على غزة؟
المقاومة تدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة في الحرب منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وهي أيضا شريكة في الحرب على كل قوى المقاومة في لبنان وأيضا في العراق واليمن، وكل من يدعم المقاومة حتى في الجمهورية الإسلامية في إيران التي اعتدت عليها دعما للعدوان الصهيوني ولكنها وجدت ردعا قويا. المقاومة تدرك أن ترامب والولايات المتحدة تكذب كلما تتنفس ولا تريد الآن أي مفاوضات جدية، علما أن المقاومة وافقت حتى على المقترح الأمريكي كما قدمه ويتكوف، والجوهر السياسة الأمريكية قائم على دعم العدوان والمشاركة في هذا العدوان لتصفية المقاومة وتجريدها من سلاحها على مستوى فلسطين بل على مستوى المنطقة، وضرب كل من يدعم هذه المقاومة. وفي نفس الاتجاه الخط الأمريكي المشروع الأمريكي الصهيوني واضح المعالم، ترامب قال أن إسرائيل مساحتها ضيقة، أي أنه هو مع دولة إسرائيل التوراتية الكبرى بضم الأردن وضم القسم الأكبر من جنوب سوريا والأردن وجزء من العراق وصولا إلى السعودية وجزء من مصر في سياق بناء الشرق الأوسط الذي سماه مزدهر ترامب في جولته في الخليج قبل شهرين. هذه السياسة الأمريكية التي تفتح مخازنها والتي تدعم وتخطط مع إسرائيل لكيفية كسر كل قوى المقاومة بل استئصال وعي وثقافة المقاومة في هذه المنطقة. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية في مأزق لأن دورها قد تراجع جراء تطور قوى المقاومة في فلسطين وفي لبنان وأيضا في اليمن وعلى مستوى المنطقة، وتقدم دول إقليمية كإيران وأيضا قوى أمريكا اللاتينية وتعزز نفوذ البريكس ودور روسيا ودور الصين، ولذلك هي في مأزق عالمي تحاول ما أمكنها أن ترمم وجودها في المنطقة لترمم إمكانية إعادة السيطرة الأحادية على النظام العالمي، وأعتقد أن هذا الزمن قد فات نتيجة صمود غزة والضفة وصمود كل قوى المقاومة وكل شعوب أمتنا العربية. ونتنياهو يقول أنه في عزلة جراء يعني الحملة العالمية للتضامن مع شعبنا في غزة، وأيضا جراء المحاكمة في محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية. وعلى ذكر هذا، غدا تنتهي المهلة التي منحتها الأمم المتحدة لإسرائيل لكي تنفذ توصية محكمة العدل الدولية منذ سنة بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
دكتور بالتالي هل تكفي الوساطات والدبلوماسية وحدها لوقف العدوان الصهيوني، أم أن الميدان هو من سيرسم معادلة الردع؟
نعم، أنت أجبت على السؤال. الدبلوماسية يجب أن تعكس لغة الميدان. أمريكا تريد دبلوماسية تدفع المنطقة إلى الاستسلام، تدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام، وهذا أمر محال. كما قال السيد حسن نصر الله الشهيد الأكبر الذي ستحل ذكرى سنوية لاستشهاده مع السيد صفي الدين وأيضا ثلة من الشهداء، بيننا وبينكم الأيام والليالي، والميدان هو الذي يحسم المعركة، وميدان غزة يشي بالصمود والثبات سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى المقاومة التي تتطور عملياتها وتوقع خسائر كبيرة بجيش الاحتلال. ورئيس الأركان الإسرائيلي قال بوضوح أن توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة ستوقع بنا خسائر كبيرة، وهو يفضل القبول بالصفقة التي قدمها الوسطاء، ولكن الطاقم السياسي نتنياهو مصر على هذه الحرب ليضمن مستقبله السياسي ولينفذ مشروعه، وسيرى أنه في حالة من الخواء وفي حالة من عدم القدرة على تحقيق هذه الأهداف. نتنياهو لا يستهدف الشعب الفلسطيني، إنما يستهدف المنطقة بمجملها، ويستهدف مصر ولبنان وسوريا وأيضا اليمن والعراق وإيران وحتى تركيا، ويستهدف كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا يريد قوة مقتدرة إلا إسرائيل نفسها، ولا يريد قوة عالمية تهيمن إلا الولايات المتحدة الأمريكية. نحن مع لغة الميدان، نحن مع خيار المقاومة، لأنها الخيار الذي يرغم إسرائيل ويرغم أمريكا للانصياع للحقوق.
دكتور يعني
لحقوق الشعوب العربية،
وفي ظل هذا التخاذل الرسمي العربي على معنويات شعوب المنطقة طبعا، ولربما عودة مأساة صبرا وشاتيلا نفسها اليوم في غزة، كيف يمكن استثمار التعاطف الشعبي العالمي مع غزة لتحويله إلى ضغط سياسي فاعل على الحكومات الغربية؟
نعم، وفي ذكرى 43 لمجزرة صبرا وشتيلة، كان الدم الذي سال هو الطلقة الأولى في المقاومة الوطنية والمقاومة الإسلامية لإسرائيل، التي حققت انتصارا بتحرير بيروت وكل المناطق اللبنانية، ووصلت إلى التحرير الشامل عام 2000، وإلى الانتصار في 2006، وإلى الثبات والصمود منذ 2023 ولا زالت كذلك. مجزرة صبرا وشتيلة تؤكد حقيقة الحركة الصهيونية، تؤكد حقيقة الفاشية النازية الإسرائيلية، من أن هذا النظام قام على القتل والإرهاب وجرائم الحرب والمجازر وإحلال شعب مكان شعب آخر. هذا الشعب يناضل من أجل استقلاله وسيادته، وهذا موروث الحركة الصهيونية الذي ينفذه اليوم نتنياهو وحلفاء سموتريتش وبن غفير، سواء في غزة أو في الضفة الفلسطينية أو على امتداد المنطقة. وتذكر مجازر قانا والمصوري وأيضا دير ياسين وقبية والحرم الإبراهيمي وبحر البقر ونجح حمادي وغيرها من المجازر التي لم تكسر إرادة الشعوب. وأنا أقول بلغة الواثق بقدرة المقاومة على أن تولد وتعيد إنتاج نفسها بمقاومة شاملة أكثر جذرية وأكثر شمولية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكل من يقف إلى جانبه. ولذلك نحن نقول للنظام الرسمي العربي أننا لا نراهن إلا على حركة شعوبنا وعلى قوى المقاومة وعلى حركة شعوب العالم وندعوهم من جديد إلى قطع كل هذه العلاقات ووقف التطبيع وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل ومحاكمتها لأنها ترتكب الجرائم بحق الجميع. ونحن بالنسبة لنا كفلسطينيين آن الأوان لإنهاء الانقسام وأيضا استعادة الوحدة على قاعدة ما اتفقنا عليه في الحوارات سخوة آخرها بكين وحتى في تطبيق قرارات المجلس الوطني بالخروج من دائرة الاتفاقات ومن دائرة الرهان على الحلول الأمريكية. أمريكا لا تريد إلا إسرائيل قوية والباقي يجب أن يكون قبة وهذا أمر من المحال.
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، شكرا جزيلا على حضوركم معنا في هذا اللقاء.
ومهز الأرض ومهز الأرض ومهز الأرض وهبه ومهز الأرض وهبه ورب المعرف ويتربه عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا. ومهز الأرض وهبه رب المعرف ويتربه عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعونا أيها الأكارم، نتابع لقائنا وفي غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 12 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، وهذا ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
العملية العسكرية الإسرائيلية متواصلة وبقوة في مدينة غزة حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف على مختلف أنحاء المدينة، خاصة هذه المرة الأحياء الجنوبية حيث للهوى ومحيط الكلية الجامعية، حيث فجر 8 من الروبوتات المتفجرة لإجبار الناس على الخروج من المدينة، وشن سلسلة من الغارات الدامية التي وصلت إلى مخيم الشاطئ الذي استشهد فيه 3 مواطنين، كذلك شارع عيدية غرب المدينة مواطنان. بمجمل كان هناك 12 شهيدا في مدينة غزة في مناطق متفرقة من المدينة. جيش الاحتلال قال أنه شن 140 غارة على مدينة غزة وعلى باقي مناطق القطاع، لكن التركيز كان على مدينة غزة التي تتعرض لقصف شديد من قبل جيش الاحتلال. هذا الجيش الذي طلب من المواطنين الفلسطينيين الخروج مجددا وفتح طريقة جديدة لتسهيل أو لزعم تسهيل خروج الناس من مدينة غزة. هنا في خان يونس جنوب القطاع هناك إصابات تصل من حين لآخر من مركز المساعدات الأمريكية، 3 من الشهداء ارتقوا وأكثر من 50 إصابة إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات في شمال مدينة رفح، كما قصف خيمة في ساعات الليل لعائلة خفاجة، 5 من الشهداء أب وأم و3 من الأطفال قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي 10 شهداء آخرين أيضا في مدينة خان يونس جنوب القطاع. في المنطقة الوسطى من القطاع كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته، قصف أو أطلق النار على المواطنين يجمعون الحطب شرق دير البلح، قصف خيمة في مخيم النصيرات استشهد فيها 3 من المواطنين الفلسطينيين الذين نقلوا إلى مشفى العودة. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه لا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة. جميع مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف، لكن التركيز كما هو المعتاد على مدينة غزة وضواحيها.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة، ونتابع ونواصل لقاءنا معكم أيها الأكارم في قطاع غزة، حيث في تصعيد دموي غير مسبوق صعد جيش العدو عملياته العسكرية في قطاع غزة، معلنا الدخول في مرحلة جديدة من عملية عربات قدعون 2 والتي تستهدف قلب مدينة غزة. الطائرات الحربية شنت سلسلة مكثفة من الغارات على الأحياء السكنية المكتظة فيما استهدف المراكز الطبية والبنى التحتية الحيوية، أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط مئات الجرحى. والعدوان الجديد يأتي وسط تحديات كبرى يواجهها الاحتلال على الأرض في ظل مقاومة باسلة لا تزال تربك خططه وتكبده الخسائر الفادحة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
غطى السحاب الأسود سماء غزة، ليس في الأمر سحابة صيف عابرة، في الأمر قصف وتدمير، في الأمر نزوح وتهجير. يسحق الاحتلال بعربات جدعون 2 غزة عن بكرة أبيها، والعالم يقف موقف المتفرج على مشاهد قصف الأبراج السكنية والمنازل المأهولة ومخيمات النازحين، حتى سيطر الدمار على مساحات واسعة من مدينة غزة وباتت الحياة شبه معدومة في أحيائها.
بلغونا أن البرج هذا بدين يبنيش بدين يهدم، بطلعنا نجري، وهذا البرج أكثر برج آمن وكل البرج آمنة، والإسرائيل كما تدعي أنه هذا برج فيه أمور مشفوعة وكذا، وهذا خاطئ. هدف نتنياهو أن يخليونا نرجع ونطلع على الجنوب. كل يوم بروح منا 200 شهيد للأسف الشديد، ولا واحد يحمل ساكن.
وبينما كان القادة والزعماء العرب مجتمعين في الدوحة، اتخذ بنيامين نتنياهو قراره بالإسراع في إنهاء العملية العسكرية في غزة على مراحل تستمر حتى آخر السنة، فأمطرت الأحياء السكنية بالصواريخ الثقيلة وقصفت البيوت على رؤوس ساكنيها، كما أصدر الاحتلال الأوامر بالإخلاء الفوري للمزيد من الأحياء والمناطق. لم تغب المجازر عن المشهد، حيث استهدف القصف الصهيوني مربعا سكنيا في محيط ساحة الشوة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء.
ليش؟ أطفال نائمين في أمان الله يقصفوه يقتلوهم هيك أشلاء يعملوهم؟
في الليل لهم بضربوا مربع كامل ثلاث دور، طبعا بالدور اللي حواليها كلهم أطفال، أولاد صغار، كبار، نساء، كله تحت الردم، طلعنا بيجي عشرة.
أمام موجات القصف العنيف والتدمير الممنهج، تكاد طوابير النازحين من مدينة غزة لا تنتهي، حاملين ما تيسر من أمتعة، يقطع النازحون مسافات طويلة نحو مجهول يصر الاحتلال على تكريسه، حتى بات الشعور بالأمان في أي مكان في قطاع غزة أمرا شبه مستحيل.
سلاما جراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة صمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها. بالرغم من الإجرام الذي يواصله العدو على قطاع غزة، آلاف الجنود الصهاينة يجدون أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في الخدمة، فيتركون صفوف جيش الاحتلال الواحدة والآخر بعدما انهارت أعصابهم تحت وطأة أهوال المواجهة. التقارير الصادرة عن إعلام العدو تؤكد أن حالات الاضطرابات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود قد بلغت مستويات غير مسبوقة، لتكشف بذلك هشاشة البنية الداخلية للجيش الذي لطالما قدمه الاحتلال على أنه الأقوى في المنطقة. هذا التصدع الجديد يضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعانيها الكيان الصهيوني في ظل صمود المقاومة وأصرار الشعب الفلسطيني على البقاء. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
تتكشف تباعا تقارير جديدة توثق اتساع وتفاقم الانهيار النفسي في صفوف جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة، وتتوالى الشهادات والبيانات العسكرية الرسمية التي توثق تلك الحالات وفق ما كشف تحقيق للقناة I-24 الصهيونية. التحقيق ذكر أن عدد الجنود المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة تجاوز 31,000 جندي في واحدة من أعمق الانتكاسات المعنوية التي يشهدها الجيش بعدما يقارب عامين من الحرب. وحذر من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يرفض آلاف الجنود الاعتراف بإصابتهم بسبب ما أسمته ثقافة العار داخل المؤسسة العسكرية، في حين تظهر مؤشرات موازية زيادة في حالات الانتحار بين الجنود. وبحسب القناة الصهيونية فإن ما يجري لا يكشف فقط عن انهيار معنوي داخل الجيش، بل عن أزمة مؤسساتية عميقة تهدد تماسكه من الداخل وتزيد من تكلفة الحرب البشرية على إسرائيل.
كل جندي يخرج من غزة ولبنان وسوريا يحصل على فترة استراحة ليس ليومين فقط إنما لشهرين، وفي فترة الشهرين هذه نريد أن يكون هناك معالجين نفسيين محترفين ليشخصوا من هو المصاب بصدمة حرب ومن لا، وفور اكتشاف من هو المصاب بصدمة يجب أن يتم الاعتراف فورا بأنه كذلك من دون تلاعب أو بيروقراطية.
في نهاية المطاف نحن هنا لمنع تزايد حالات الانتحار في الفترة المقبلة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية لنا، لنرى كيف سيحصل ذلك.
بدورها أكدت صحيفة هآرتس الصهيونية أن الصدمات النفسية تفتك بالجيش الإسرائيلي وأن الأدلة تكذب مزاعم القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن آلاف الجنود النظاميين تركوا الخدمة بسببها منذ بداية الحرب على غزة، وكثير منهم إلى غير رجعة. الصحيفة نشرت تحقيقا مطولا استغرق أشهرا تحدث فيه الجنود عن تجاربهم مع الضغط النفسي الرهيب الذي سلطته الحرب وتدهور صحتهم العقلية ما اضطرهم إلى ترك الخدمة بسبب الإرهاق. وبحسب ضباط صهاينة تحدثوا إلى الصحيفة فأن عدد من يعاني من اضطرابات نفسية أكبر بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي. ونقلت عن مصدر في إدارة الموارد البشرية في جيش العدو تأكيده أن أعداد من يحاولون الانتحار مذهلة، خاصة بين الجنود النظاميين.
نعم، نحيي الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. وإلى القدس، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. هذا وأضافت الدائرة أن قوات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، تدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أيها الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية، شملت نابلس، جنين، قلقيلية، سلفيت، رام الله والخليل. وأفادت المصادر بأن الاحتلال اعتقل 22 مواطنا على الأقل، بينهم سيدة، ودهم منازلهم وعبث بمحتوياتها، وتخللت الحملة مواجهات محدودة في جنين. يذكر أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال تجاوز 11,000 حتى سبتمبر عام 2025، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريا بحسب نادي الأسير الفلسطيني. عن تطورات الضفة في ظل الحراك العالمي لدعم غزة، وفانا الزميل مراد نصر بالتقرير أو الصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
شهدت عدة مدن في الضفة الغربية من بيت لحم إلى أريحة فجنين ورام الله إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بوقف حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة.
شعبنا ماضي في هذه الطريق طريق الحرية ولن تثنيه كل هذه الإجرائم وهذه المجازر عن المضي قدما من أجل استرداد حقوقه والعيش كباقي شعوب العالم حرا عزيزا في ظل دولته المستقلة.
وتزامن الإضراب مع ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة للتذكير بأن المجرم رغم تقادم العقود لا زال يمارس إرهابه ودون عقاب.
اختيار دقيق لهذا اليوم واختيار هادف ومقصود يأتي في ذكرى مذبحة صبرا وشتيلة للتأكيد بأن القاتل ما زال يمارس القتل وما زال يفلت من العقاب وما زال في توحشه وفي إجرامه وأنه آن لهذا القاتل أن يحاكم وأن يحاسب على جرائمه القديمة وجرائمه الحالية.
وعبر المشاركون في الإضراب والفعالية عن أسفهم لحالة التردي العربي وتخاذل المواقف الرسمية تجاه جرائم الكيان الصهيوني مقابل حراكات تتوسع في كل بقاع الأرض ضد إرهاب الصهيونية.
نحن نعرف أن هذا النظام العربي المتخاذل على مدى 24 شهرا من جرائم غزة لم نكن نتوقع منه أن يستيقظ أو أن يفيق ضميره، لأنه عمليا هذه الدول هي أنظمة وظيفية تابعة للاستعمار لأمريكا وإسرائيل، وبالتالي لن نتوقع منها شيئا.
طالما أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لما يصدر لا عن المنظومة العربية ولا عن المنظومة الدولية لن نجد أي تغيير في سلوك هذا الاحتلال، على العكس نجد تصاعدا في هذا العدوان، وبالتالي نقولها دائما: من أمن العقاب أساء الأدب. وفي حال هذا الاحتلال أمعن في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، هو يستهتر بالعرب والمسلمين ويستهتر بالعالم والمنظومة الدولية.
وفي 23 من الشهر الجاري سيكون هناك يوم إضراب عن الطعام مفتوح آخر للفت أنظار العالم حول الإبادة والتجويع الممنهج بحق الغزيين. شاركت عدة مدن في الضفة الغربية 100 مدينة حول العالم إضرابا مفتوحا عن الطعام للتذكير بمجازر الاحتلال في قطاع غزة والتي تتزامن مع ذكرى مجزرة صبرا وشتيلة.
نعم، نحيي الزميل مراد نصر على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من الضفة الغربية. في لبنان يرتفع صوت التضامن مع غزة مستمعينا الأكارم في لقاء نظمته شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين. ننتقل لكي نستمع إلى الزميل طلال حمادة حول هذا التضامن مع أهلنا في غزة.
في بيروت لقاء جديد نظمته شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين، لقاء للتضامن مع غزة حيث الحصار، حيث الإبادة الجماعية، وحيث الجوع والموت يحيطان بمليوني إنسان. اللقاء جاء متزامنا مع الإضراب العالمي عن الطعام، إضراب بدأ في رام الله وتونس وامتد إلى لبنان وأكثر من 100 دولة عربية وأجنبية.
ها هم أحرار العالم والعرب يلبون دعوة كلنا غزة كلنا فلسطين للإضراب عن الطعام في يوم عالمي في 100 مدينة عربية وعالمية. نلتقي وإياهم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بجسد واحد وروح واحدة لنعلنها بالصوت المدوي: الحرية لفلسطين وغزة.
المنظمون أكدوا أن التضامن ليس شعارا بل فعل حياة، وذكروا بمجزرة صبرا وشتيلة، مجزرة تحولت إلى مدرسة تقول: حين يسلم السلاح يفتح الباب للقتل.
مجزرة صبرا وشتيلة تؤكد أن تسليم السلاح دون ضمانات حقيقية لا يمكن أن يكون سليما، والدليل أنه توماس براك بنفسه قال: لا أعطي، ليس عندي قدرة على أن أعطيكم أمان وضمان.
أنا أعتقد أن ما يجري في غزة اليوم من حرب إبادة شاملة والتهديد المعلن من قبل العدو الإسرائيلي الذي يستهدف فيه المنطقة وتحديدا لبنان وجنوب لبنان والمنطقة برمتها، أنا أعتقد أن اللبنانيين ومن خلفهم جميع العرب أيضا هم بأمس الحاجة إلى أن يتمسكوا بعوامل قوتهم بكل عناوينها وأولها السلاح.
الرسالة الأهم التي يبعثها هذه المبادرة كلنا غزة كلنا فلسطين هي استكمال للتضامن الشعبي العالمي في كل أنحاء الكرة الأرضية مع قضية الشعب الفلسطيني في غزة والظلم الذي يتعرض له والجوع الذي يتعرض له هذا الشعب الفلسطيني.
هنا في بيروت الصوت واحد، لا تترك غزة وحدها، فالقضية الفلسطينية ليست معركة حدود بل معركة وجود.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال حمادة مستمعين الكرام على هذا التقرير، ونصل وإياكم إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم أحبتنا الأفاضل. في ظل هذا الصمت الرسمي العربي وكذلك الإسلامي أيها الأكارم، تبقى غزة صامدة تثبت أن إرادة شعبها لن تكسر مهما اشتدت الهجمات، ففي حقيقة أو هي التي تمثل رمز العزة والصمود وتؤكد أن الحق في المقاومة والعيش بحرية وكرامة باق رغم كل التحديات، وأن صرخات أطفالها وأنين أهاليها لن تضيع هباء بل ستبقى شاهدة على حقيقة الجرائم الصهيونية وضرورة تحرك الأمة لرفع الظلم عن أرض فلسطين. شكرا أيها الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سطر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب مدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود تسنى الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر. اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن استعداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. استشهاد أكثر من 30 مدنيا بالنيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. وتوغل جديد لقوات الاحتلال في بلدتي جبهة الخشب وأوفانيا بمحافظة القنيطرة جنوبية سوريا. أسعد الله وقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن الاستعدادات الدفاعية الإيرانية جعلت الأعداء يحجمون عن التفكير في شن هجوم جديد على البلاد. جاء ذلك خلال زيارة اللواء عبد الرحيم موسوي لمقر القيادة التكتيكية للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، اعتبر خلالها تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية بمختلف المجالات استراتيجية لا يمكن تعطيلها، مشيدا بجاهزية القوات المسلحة للدفاع عن أمن وسيادة.